قال عزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المصلحين. يعني يتمنى أن يكون فداء لهذا الولد لأجل يبقى لأبيه الشيخ الكبير. لما سمع الناس هذه الآية ضجوا بالبكاء بكوا. فقام ابن عقيل رحمه الله وقال يا هذا القرآن إنما نزل يعني لتهوين الأحزان وإزالة الأحزان ولم ينزل لتهييج الأحزان، وأنت الآن هيجت أحزان الناس. فتأمل، يعني رجل أتى بآية من القرآن وقال له مثل الكلام، نعم لأنه أتى بها فهيج أحزان الناس. فهكذا بعض الناس عند العزاء يأتي بالألفاظ التي تهيج المصاب ويزداد بكاء وحزنا. ليس يقول له يا أخي اصبر واحتسب، هذا من الله وإليه، لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. لا يقول هكذا. كذلك أيضا يوجد في بعض المناطق من يجعل أيام العزاء كأيام الزواج، كأيام الزواج يجتمع الناس في محفل كبير، في خيام، في أنوار وإضاءة، في داخل وخارج، في قهوة تصب وشاه يشرب وهكذا، تكون أيام الموت كأنها أيام سرور. حتى إن المار من عندهم يقول هذا زواج ولا ما هذا، لأنه اجتمع ناس كثيرين. ومع هذا أحيانا يأتون بقارئ يقرأ القرآن. وما أدراك ما هذا القارئ؟ قارئ يقرأ كل حرف بقرش، نعم، ما يقرأ إلا بقروش. هذا القارئ اللي يقرأ بقروش عليه إثم، لأنه باع عمل الدنيا بعوض عمل الآخرة بعوض الدنيا. ولا يصل إلى الميت من قراءته أجر حرف واحد، لأنه لا أجر له حتى يكون أجره للميت. فما الفائدة إذن؟ قولوا لي ما الفائدة بهذا القارئ الذي جئناه يقرأ وأعطيناه دراهم كثيرة وهو لا أجر له ولا ثواب للميت؟ وش الفائدة؟ إضاعة الوقت واتخاذ القرآن العظيم بمنزلة السلعة يباع ويشترى، وإضاعة المال. وقد يكون هذا المال لأيتام صغار يحتاجون إليه. وقد قال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وقال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وأنا أعجب من عمل هؤلاء الناس مثل هذا العمل، مع أنهم لا يزدادون خيرا ولا ينتفع بذلك الميت، بل إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. ثبت هذا أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. روي هذا من حديث عمر وابنه وطائفة كثيرة من الصحابة. وإنكار عائشة رضي الله عنها له يقابل بإثبات عمر وابنه له، والمثبت مقدم على النافي، لأن النافي ليس معه إلا عدم العلم، والمثبت معه علم. والتعذيب الذي يحصل للميت ببكاء أهله عليه، قال بعض العلماء إن هذا خاص بالكافر، وهذا هو الذي فهمته عائشة، وقالت إن الميت الكافر يعذب ببكاء أهله عليه وليس المؤمن، لأنه لو عذب المؤمن بعمل غيره لكان هذا منافيا لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولكن بالله عليكم أيها الفاهمون، هل نتخلص بحمل الحديث على الكافر من إيراد هذه الآية أو لا نتخلص؟ ها؟ لا نتخلص، لأن الكافر سيعذب بعمل غيره. فإذن المعارضة إن كان هناك معارضة للآية ثابتة، سواء حمل الحديث على الكافر أو على المسلم. وقال بعض العلماء إن هذا في ميت أوصى أهله أن يبكوا عليه، ولكن هذا أيضا مخالف لظاهر الحديث، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أعلم الخلق، توافقون؟ أعلم الخلق بشريعة الله، ولا شك أنه أنصح الخلق للخلق. أتعارضون في هذا؟ لا، توافقون؟ ولا شك أنه أفصح الخلق نطقا وأعظمهم بلاغا، ولا شك أيضا أنه أصدق الخلق، توافقون على هذا؟ طيب، كم وصفا ذكرنا؟ قف.
أنه أصدق الخلق وأنصح الخلق وأبلغ الخلق،
ما هو؟ لا، أصدق، أعلمهم وأصدقهم وأنصحهم وأبلغهم. طيب، اجتمع في كلامه عليه الصلاة والسلام كل موجبات القبول، كل موجبات القبول موجودة في كلامه، وهي العلم، كمال العلم، وكمال الصدق، وكمال النصح، وكمال الفصاحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، ولم يقل إذا أوصى به. لو كان شرط التعذيب الوصية لقالها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا مقتضى الصدق والنصح والبلاغة، لقال إذا أوصى به، لأن إضافة إذا أوصى به ضرورية هنا لئلا يتوهم الناس خلاف مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وقال بعض العلماء الحديث محمول على ميت اعتاد أهله أن يبكوا على أمواتهم فيعذب إذا لم ينههم، وهذا غير الأول. الأول ماذا قال؟ إذا أوصى به. هذا ما أوصى به، لكن يعلم من عادة أهله أنهم يبكون على الميت ولم يوصي بعدمه، فتركه للإيصاء جعله يعذب ببكائه، لأن الواجب عليه لما كان هذا عادة أهله إيش؟ أن ينصحهم وينهاهم عن ذلك. وهذا أيضا كالذي قبله، لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام يريد هذا لقال يعذب ببكاء أهله عليه إذا رضي بذلك. الأول نقول يعذب ببكاء أهله عليه إذا أوصى بذلك، هذا نقول يعذب ببكاء أهله عليه إذا رضي بذلك. كم قولا ذكرنا؟ ثلاثة: حمله على الكافر، على من أوصى به، على الراضي بذلك. القول الرابع أن الحديث محمول على معنى صحيح على إطلاقه، وهو أن الميت يعذب ببكاء أهله، لا عذاب عقوبة، ولكنه عذاب تأمل تألم وهم، تألم وهم، وما يعاقب، لا يعاقب لا بنار ولا بتضييق قبر ولا بشيء، لكن يتألم، يتألم ويتعذب. كثيرا ما نقول عذبني ضميري، هل الضمير أخذ مطرقة وقام يضربك؟ لا. أخذ حديدة محماة بالنار وقام يكويك؟ ولكن وش معنى عذبني ضميري؟ يعني ألمني وأتعبني كذا، هذا معروف، بل هناك حديث يشهد لهذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، افتر راس الآيتين، قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، قطعة من العذاب. وهل المسافر يعاقب؟ أبدا، لكنه يهتم، يهتم للسفر. وحتى لو سافر على طائرة مريحة هو في عذاب، وش يخشى؟ ها؟ أن تسقط الطائرة، يخشى أن تسقط الطائرة أو أن لا تنزل كفراتها أو يأتيها بلد. كما أنه لو سافر على جمل في عذاب ولا لا؟ في هم وعذاب وتعب. المهم على كل حال أن العذاب المذكور في الحديث ليس عذاب العقوبة ولكن عذاب التألم. هؤلاء الذين يبكون ويصنعون هذه المآتم، ألم يعلموا أن الميت الآن يتعذب؟ يتعذب في قبره، يتألم من هذا الصنيع، وإن كان لا يعاقب من قبل الله لكنه يتألم. لو قيل لهؤلاء الذين أقاموا هذه المآتم إن أباكم يا جماعة يتألم الآن متعب في قبره، هل يرضون أو يسمحون لأنفسهم أن يقيموا هذه المآتم؟ أبدا لا يمكن، إلا إذا كانوا من أعق الناس بأبيهم، إذا كانوا من أعق الناس بأبيهم يمكن يرضون. أما إذا أرادوا بر أبيهم وهم يؤمنون بالله واليوم الآخر ويؤمنون برسول الله وبخبره، فلن تسوغ لهم أنفسهم أن يفعلوا فعلا يتألم به ميتهم في قبره أبدا. على كل حال نحن أطلنا في هذه المسألة لأن الناس محتاجون إليها كثيرا، وأخشى أن تنتشر في المسلمين من حيث لا يشعرون. والشيطان، الشيطان في الحقيقة يساير الإنسان، يأتيه أحيانا من ناحية العاطفة وأحيانا من ناحية الحق. الغريب من بعض الناس يقول إنه إذا لم يطن هذه المآتم قال الناس فرح بموت أبيه، هذا ما شاء الله فرح الموت، يقول ما أقام له مأتم. هل هذا صحيح؟ هذا كذب، هذا من الشيطان. الذي لم يطن المأتم هذا هو الذي بر بأبيه حقيقة، وهذا هو الذي اتبع شريعة النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة، وهذا هو الذي ابتعد عن هذه الأشياء المحدثة التي ليست من عمل السلف الصالح. وهذا الذي لم يقم المآتم هو الذي أراح نفسه وأراح غيره وحافظ مال الميت وسلم من الإثم، هذا هو الواقع في الحقيقة.
فضيلة الشيخ، السؤال الأخير يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا امرأة معتكفة في الحرم من أول
كم الساعة
يوم الأداء.
طيب.
أنا امرأة معتكفة في الحرم من أول العشر من يوم الأداء، ولم تأتي هذا الشهرية منذ 6 شهور، ففي هذا اليوم أديت صلاة الفجر والتراويح في المسجد، فعندما أردت أن أتوضأ لصلاة الضحى في هذا الوقت أحسست بخروج دم قليل، أفيدون ماذا أفعل؟ هل أجلس أم أذهب؟ وهل علي شيء؟
لا، هي تجلس الآن، لأن هذا الدم القليل لا يعتبر من العادة، لأن دم الحيض دم معروف يسيل وبين، تعرف المرأة برائحته وكثرته وأعراضه من أوجاع البطن والصدر. وإلى هنا ينتهي المجلس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد تقدم لنا في درس أمس حديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وذكرنا فيه فوائد، منها نعم ثبوت الولاء بالعتق،
إسباغ الوضوء،
نعم فضل عثمان رضي الله عنه حيث علم الناس بالفعل. نعم. فضيلة نشر العلم بالقول وبالعمل. ايش؟ كيف؟ طيب. تكرار قصد أعضاء الوضوء كم؟ ثلاثة. نعم. إيش؟
جواز
المسألة
غير
مدلة. جواز إيش؟
من غير
مدلة. إيه. نعم. جواز سؤال الغير إذا لم يكن بذلك مدلة للساء. طيب. وغير ايش؟ مغفرة الله لمن؟ هذا ذكرناها قبل. نعم.
مشروعية غسل اليدين قبل
الخلاء. إلا أنت جالس.
مشروعية غسل اليدين قبل الخلاء وما في الإناء.
إيه.
ثلاث مرات.
طيب. أسلم. أن الممسوح لا يكرر، لا يكرر مسحه بخلاف المعصوم. طيب. نعم. نعم. فضيلة حضور القلب في الصلاة، ها؟ بحيث يصلي ولا يحدث نفسه. استرح. طيب. استحباب الصلاة بعد الوضوء. نعم. أنت أخذت أظن. إيش؟ البدء باليسار. كيف ذلك؟ منين أخذنا من الحديث؟ طيب. أسأل. توافقون على هذه؟ يقول عدم وجوب تكرار الغسل لأنه ثبت بمجرد الفعل، ومجرد الفعل يدل على الوجوب، صح؟ نعم. طيب. وهو كذلك لا يجب تكرار غسل الأعضاء، تكفي مرة واحدة لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي ايش؟ الاستحباب. يقتضي الاستحباب لان القاعدة الاصولية ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب. طيب. نكمل. ها؟ جواز الصلاة التي لها سبب في وقت النهي لعموم الحديث من توضأ، هذا عام في كل وقت. طيب. بس ها ما ذكرنا هذا؟ اين؟ نعم. ذكرناها أيضا، لكن بس عذره منهم ما يسمعون كلام. أسره. طيب. نكمل. ها؟ نكمل البحث في هذا. هل تكلمنا على تكفير هذا لجميع الذنوب؟ ها؟ طيب. ها؟ يكبر الصغائر دون الكبائر. ها؟ طيب. الحديث عام ما تقدم من ذنبه.
الصلاة
طيب، القول الراجح أنه لا يكفر إلا الصغائر، لأنه إذا كانت الصلوات الخمس وهي أعظم المفروضات البدنية لا تكفر إلا الصغائر، فما دونها من باب أولى. طيب اصطلح فضيلة الصلاة التي لا يحدث بها نفسه. قال قائل من الناس: بماذا تجيبون عن حديث عمر بن الخطاب أنه قال: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة، إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة، وهذا معناه أنه يحدث النفس. فالجواب أن نقول إن تجهيز أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لجيشه في الصلاة أمر مشروع، وإذا كانت صلاة الخوف تتغير من أجل المحافظة على القتال والجهاد فإن تجهيز الجيوش من القائد وتفكيره وهو يصلي جائز ولا بأس به. لكن هل يقال إن من يفكر ماذا يلبس من الثياب وماذا يأكل من الطعام وكيف يخرج للنزهة ومن صاحبه اليوم بمن يجهز الجيش في الصلاة؟ لا يستوي. وأكثر وساوس الناس وحديث الناس الآن في أشياء لا فائدة منها تزول بالكلية من حين أن ينصرف من صلاته. نعم. طيب، إذا حدث الإنسان نفسه بالصلاة فلا شك أن الصلاة ناقصة، ولكن هل تبطل؟
لا تبطل الصلاة،
لا تبطل مطلقا. أقول على كل حال لا تبطل. ها؟ طيب، ما تقولون؟ المجيب يقول لا تبطل إن شاء الله على كل حال. ها؟ طيب،
إذا كانت الوساوس لكل الصلاة.
نعم. قال بعض العلماء إذا كانت الوساوس لكل الصلاة أو لأكثرها فإنها تبطل، ما تصل، لازم نعيدها. والقول الراجح أنها لا تبطل ولكنها ناقصة. صح. والدليل على صحتها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان، أن الإنسان إذا دخل في الصلاة جاءه الشيطان وقال له اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، وهذا يدل على أن هذا لا يؤثر على الصلاة بحيث يبطلها، أما تنقيصها فينقصها. ويذكر أن أبا حنيفة رحمه الله جاءه شخص وقال إني نسيت شيئا وهذا الشيء هام عندي جدا وعجزت أن أذكره، فقال له أبو حنيفة، قال له اذهب فتوضأ ثم صل. قال وأذكره؟ قال تذكره. فذهب الرجل فتوضأ ثم شرع يصلي، ومن حين أن صلى نعم ذكره. من أين أخذ هذا أبو حنيفة؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الشيطان فيقول اذكر كذا اذكر كذا للشيء ينساه حتى أذكره، وهذا الأمر واقع. ولكن إياكم أن تجعلوا هذا معاذكم إذا نسيتم الأشياء، لا تجعلوا هذا معاذكم إذا نسيت الدرس. قلت أبو حصل لركعتين عشان أفضل للدرس، هذا إذا عودتم أنفسكم على هذه العادة صارت أي عادة سيئة في الواقع. وأظن انتهى الكلام على هذا الحديث. بعده أنت قرأت لا تقرأ. من أنت قرأت قبل؟ ها؟ يكفي. ما قرأت أبداً؟
صوت جيد وإعراب صحيح. نعم الأخ، أقول صوت جيد وإعراب صحيح. يلا كم مرن نفسك، قرأ هذا، قرأ بس لا تزر واجهة من الأخ. أخوه مش ما هو غيره. يلا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
صلى الله وسلم عليه.
قال المؤلف رحمه الله عن عمرو بن يحيى المازني.
المازني
عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله.
عمرو ولا عمرا؟
عمرو.
لا. عمرا مفعول به. الواو هذه تكتب ولا ينطق بها. لماذا تكتب يا جماعة؟ للفرق بين عمر وعمر، ولهذا إذا كانت عمرا منصوبة ها لا تكتب الواو، لأنها التنوين فرق. نعم.
قال: شهدت عمرو ابن أبي الحسن سأل عبد الله ابن زيد عن
ابن زيد
عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفى على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. ثم أدخل يده في الثوب فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فغسلهما مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صف. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث أيضا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يختلف عن ذلك إلا في أنه ذكر أنه غسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين وغسل رجليه، ولم يبين كم مرة غسل رجليه. والأصل إذا لم يبين العدد أن الغسل واحدة، فيستفاد من هذا الحديث زيادة على ما سبق جواز الاختلاف في عدد الغسلات بالنسبة لأعضاء الوضوء. يعني الأخ يعني أبيك تشرح لي ما قلت.
جواز اختلاف عدد الأعضاء.
يعني أنه يجوز أن يغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ورجليه مرة واحدة، وهو كذلك، بل إنه من السنة أن يخالف الإنسان أحيانا، أي من السنة أن يغسل الإنسان أعضاءه المغسولة ثلاث مرات كل واحدة، ومن السنة أيضا أن يخالف فيغسل الوجه ثلاثا وفي نفس الوقت يغسل اليدين مرتين والرجلين مرة واحدة، ولا حرج في ذلك. وفي هذا الحديث زيادة على ما سبق جواز استعمال أوان الصفر أواني الصفر، والصفر نوع من المعادن، فيجوز أن يستعمل الإنسان للوضوء كل الأواني سواء كان من حديد أو صفر أو نحاس أو رصاص أو غير ذلك. طيب، وفيه أيضا في هذا الحديث بيان كيفية مسح الرأس وأنه يقبل بهما ويدبر. وكيف الإدبار؟ تبدأ بالمقدم هكذا، ثم تعود إلى المؤخر إلى الرقبة، ثم ترد يديك هكذا. وإن مسحت على غير هذا الوجه كان جائزا، يعني لو مسحت بيد واحدة وعممت الرأس كله كان ذلك جائزا. طيب، أيضا يستفاد من الحديث أنه يستفاد من الحديث استحباب الزيارة لإخوانك المسلمين، لقوله أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما إذا كان الزائر يفرح به المزور فإنه ينبغي أن يزوره، لأنه إذا كان يفرح به كانت زيارته إدخالا للسرور على صاحبه. أما إذا كان المزور لا يفرح به وإذا رآه قال لا مرحبا به، فهل يسن أن يزوره؟ ليش؟ لأنه يدخل عليه الغم ويدخل عليه. وبعض الناس يكون دائم الزيارة بحيث يشغل الشخص عن حاجاته الخاصة التي يحب أن يستوعب وقته في قضائها. على كل حال، مسألة الزيارة تعود إلى حال الإنسان، والإنسان العاقل يعرف هل الزيارة نافعة أو لا، وهل الوقت مناسب أو غير مناسب، وهل المكان الذي تزوره فيه مناسب أو غير مناسب. مثلا لو كان الإنسان صديقا للقاضي وصار يزوره إذا جاء القاضي إلى المحكمة، هل هذا الوقت مناسب؟ ليش؟ لأنه وقت الحكم بين الناس وتحاكم الناس إلى القاضي. ولو كان شخص يعود إنسانا يزور إنسانا فأتاه في مكان لا يحب أن يأتيه فيه كدكانه مثلا، هو لا يحب أن يأتي صديقه للدكان لأنه يشغله، فنقول الأفضل أن لا تزور. والإنسان العاقل يعرف الأشياء التي الأوقات والأماكن التي يكون فيها السرور للمزور. نعم.
قال المؤلف رحمه الله الحديث العاشر عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه.
قالت عائشة وهي أم المؤمنين وهي أفضل زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم اللاتي مات عنهن، وخديجة أفضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي متن عنه. عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. في هذا الحديث عطف عام على خاص، بينه قائما ظهر النصب نيمة. ها، في هذا الحديث عطف عام على خاص، عطف على عطف على ايش؟ عطف على ايش؟ على تنعلهم. تنعله وترجله وطهوره، ثم قالت وفي شأنه كله. التنعل لبس النعل، فالسنة أن يبدأ الإنسان فيه باليمين. وأما خلع النعل فالسنة أن يبدأ فيه باليسار، فقولها في تنعله أي في لبس عليه. وهل مثل ذلك الخفان والجوارب؟ الجواب نعم. وهل مثل ذلك الثوب بحيث نقول إنه يسن أن يدخل كم اليد اليمنى قبل كم اليد اليسرى؟ نعم. وهل مثل ذلك السروال بأن نقول أدخل اليمنى قبل اليسرى؟ طيب. وأما خلع النعل فالأفضل أن يبدأ باليسار، وكذلك خلع الثوب الأولى أن يبدأ باليسار فيخلع الكم الأيسر قبل الأيمن، وكذلك السوال يخلع الكم اليسرى قبل اليمنى. وأما قولها وترجله، فالترجل تسريح الشعر ودهنه وإصلاحه، كذا أخ؟ ما هو الترجل؟ نعم. ها؟ زي أسلح. الترجل إذن تسريح الشعر، يعني كده بالمشط. والثاني هو يقول تزييته، أي وضع الزيت فيه، ولو قلنا تزيينه لكان أعم. نعم. والثالث طهوره، أي تطهره، فيبدأ باليمنى قبل اليسرى في غسل اليدين وفي غسل الرجلين. أما في مسح الأذنين فيمسح بهما جميعا، كما سبق أنه يضع أصبعيه في السنخين السبابة والإبهام، يديرها على أعلى الأذنين، على ظاهر الأذنين. طيب. ويشمل هذا الاغتسال من الجنابة، فإن الاغتسال من الجنابة يبدأ الإنسان أولا بالوضوء متيامنا فيه، ثم بعد ذلك بغسل الرأس ويبدأ بالجانب الأيمن منه، ثم غسل بقية البدن ويبدأ بالجانب الأيمن منه، لقوله وطهوره، وهذا عام. قالت وفي شأنه كله، كل شؤونه يعجبه التيمم، كالأكل باليمين والشرب باليمين وتقديم الأيمن في إعطائه ما فضل من الماء أو من الشراب أو ما أشبه ذلك. المهم أنه جميع الشؤون التي تتعلق به حتى في المسائل الدينية، فالصف فيمين الصف أولى من يسار الصف إذا تساويا أو تقاربا. أما إذا كان يمين الصف بعيدا فإن يساره القريب أفضل، يساره القريب أفضل لأنه أقرب إلى الإمام وأدق في متابعة الإمام. ويستثنى من ذلك، من قولها رضي الله عنها في شأنه كله، يستثنى من ذلك ما السنة فيه تقديم اليسار، مثل الخلع، خلع الثوب، وكذلك تقديم الرجل عند الخروج من المسجد يقدم اليسرى، وكذلك تقديم اليسرى عند دخول الخلاء فيقدم اليسرى، وهكذا كل ما ثبت السنة فيه من تقديم اليسرى فإنه مستثنى من قولها رضي الله عنها وفي شأنه كله. طيب، إذن يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أولا إباحة الانتعال، أن الانتعال مباح، أي أنه يجوز للإنسان أن يلبس النعل. من أين يؤخذ؟ من قولها في تنعله، فإن هذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له نعلان، وأنه يعجبه أن يتيمن فيهما. وهل تذكرون أحدا من الأنبياء له نعلان غير النبي عليه الصلاة والسلام؟ أي موسى عليه السلام، ما دليلك؟ فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. طيب، ولكن هل الأفضل للإنسان التنعل أو الاحتفاء أو النظر في المصلحة أو هذا وهذا؟ الجواب هذا وهذا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه أو ينهى أصحابه عن كثرة الإرفاه، ويأمرهم بالاحتفاء أحيانا، فقد نهى عن كثرة الإرفاه عن التطفيف، وأمر بالاحتفاء أحيانا. طيب، إذا كان الاحتفاء يضر بالإنسان إما بشوك أو بحجارة حارة أو ما أشبه ذلك، فنقول الأفضل أن تنتعل. ويستفاد من هذا الحديث أيضا جواز اتخاذ شعر الرأس. من أين يؤخذ؟ من قولها ترجلي، لأن ترجل تصريح الشعر ودهنه وتجميله. وهل اتخاذ شعر الرأس سنة أو عادة؟ الصحيح أنه عادة، وقوله ترجل، قولها ترجله، يستفاد منه أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يرجل شعره وأن يحسنه، وأن لا يكون أشعث بين الناس، لأن النظافة أمر مطلوب للشرع. فكون الإنسان إذا يتخذ الشعر ثم يبقي هذا الشعر أشعث مشوه، إذا رأى الإنسان رأسه وإذا هو كالشجرة المحرقة، هذا لا ينبغي، بل نقول ينبغي لك أن ترجله وتحسنه. ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله عن اتخاذ شعر الرأس، فقال هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤونة. ويستفاد من الحديث أيضا جواز دهن الرجل رأسه إذا كان له شعر، لأن الترجل يتضمن إيش؟ دهن الرأس، ولا بأس بذلك. ولكن إذا اتخذ الرأس، سواء قلنا إنه عادة وجرت به العادة عند الناس، أو قلنا إنه سنة وجرت به السنة، فهل يسن أن يفرق أو يبقيه مكبوسا؟ نقول الأفضل أن يفرق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة كان يستل شعر رأسه ولا يفرق، ثم لما كره موافقة أهل الكتاب صار صلى الله عليه وسلم يفرق شعر رأسه، وهذا هو الأفضل. ولكن هناك فرق يجعله بعض الناس على جانب واحد من الرأس، الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر، ويسمى عند الناس بالموضة، فهل هذا مشروع؟ الجواب لا، هذا غير مشروع، بل إن بعض أهل العلم قال إن المرأة إذا مشطت هذه المشطة وأمالت الفرقة فإنها تكون داخلة في النساء المذمومات التي قال فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم مائلات مميلات، والله أعلم. ويستفاد من هذا الحديث استحباب البداءة باليمين في كل شيء إلا ما ورد الشرع فيه بخلافه. الدليل قولها: وفي شأنه كله، فهذا عام. حتى في تقديم الداخل، إذا طرق الباب عليك رجلان وفتحت الباب وأردت أن تدخلهما فابدأ بالأيمن منهما، ابدأ بالأيمن منهما لعموم قولها: وفي شأنه كله. طيب،